الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن اعترف القائل بعدم الإجزاء، بعدم إجزاء الوقوف مع العامة إذا كان مختلفا مع التوقيت الشرعي، اعترف بالمقدمتين ذكرناهما في الدرس السابق، وإنما ناقشوا من جهة المقدمتين الأخريين. يعني قالوا في مناقشة المقدمة الثالثة أنه من قال أنه لم يكن متيسرا أن نقف على توقيتنا الشرعي ونترك القوم يقفون على وقتهم الرسمي؟ من قال الأمر لم يكن متيسرا؟ أو إذا مو نقف موقف تام، ومن قال أن الاحتياط لم يكن متيسرا بأن نقف وقوف اضطرار عرفة واضطرار مزدلفة؟ هذا الاتجاه من النقاش اللي توجه له السيد محمود الشهرودي قدس الله نفسه في كتاب الحج. وآخر قائل آخر بعدم الإجزاء لا، توجه لمناقشة المقدمة الثالثة، وهي أنه من قال أن هذا الخلاف بين الموقف الشرعي والموقف الرسمي كان موجودا؟ هذا لم يثبت. هذا نعم في زماننا الحاضر نحن نشهد هذا الاختلاف، لكن هذا الموجود في الزمان الحاضر اليوم له مناشئه. هل لم تكن هذه المناشئ في ذلك الزمان؟ كان التوقيت الشرعي مطابقا للتوقيت الرسمي، فأصل المشكلة إذا ما موجودة حتى تستدلون بسيرة وأمثالها. إذن وصلنا إلى مرحلة دقيقة من الكلام نحتاج أن نحقق فيها. إذن الآن هذا وضحنا لكم موقف القائل بعدم الإجزاء وكيف توزعت مناقشاتهم في هذين الاتجاهين. لذلك قلنا يمكن في درس السابق حتى توجه، لذا توجه القائل بعدم الإجزاء إلى المناقشة في المقدمة الثانية. من قال أنه يوجد يومئذ اختلاف بين الوقت الشرعي والرسمي؟ والثالثة، أما الثالثة ذكرنا في الدرس السابق وشرحنا ونضيف له ما يقرب مناقشته. فمن الممكن إذن تكملة الدرس السابق والنص السابق، فمن الممكن إذن أن يكون الأئمة عليهم السلام وأصحابهم كانوا يحتاطون بإعادة الوقوف أو إعادة الحج في عام آخر، لكن ذلك لم يصل إلينا. ما المانع؟ إيش مدرينا؟ وربما لم يكونوا بحاجة إلى الاحتياط لإمكان أداء المناسك في أوقاتها المعتبرة شرعا. مش مدرينا. قال السيد الشهرودي قدس سره في تقريراته في كتاب الحج إن احتياطهم، هذا تقولون أن لم يصل إلينا أن لما احتاطوا وقفوا في غير ذلك اليوم إلى آخره، هذا وجعلتوا هذا ركن من أركان استدلالكم بالسيرة، أن احتياطهم فرع من العامة لهم عن ترك الوقوف معهم في اليوم الذي يقفون بعرفات، ولم يثبت منعهم عن ذلك. خل يقفون في أي يوم يشاءون، لم يثبت هذا. لاحظ إذن تركيزه وين؟ هكون مدقق. هم قالوا بعدم الإجزاء صح، لكن علينا أن نشوف وين مركزين لأي نقطة حتى نرى إن كان هذا صحيح أو لا. بل لعله، تكملة كلامه قدس سره، بل لعله لم يكن منع في البين، كل من كيف شو تريد يقف، وكان كل يعمل على طبق عقيدته العامة الخاصة، طوائف المسلمين فقهاءهم، لعدم كون هذا الاختلاف اختلافا في المذهب حتى يمكن أن تحمل مثلا على التقية وتقول راح يتميز الشيعة عن السنة؟ لا، لاتفاق كلتا الطائفتين على أن الموقف هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لا الثامن منه. فكل من يثبت عنده أن هذا اليوم هو التاسع كان يقف فيه، وكل من كان لا يثبت عنده ذلك كان يقف في اليوم الذي الآتي، يعني في اليوم الآتي، سواء كان من العامة أو الخاصة. فش دعوة مقيم يعني أنتوا القضية أكبر من حجمها كما يقال؟ هي ليست من موارد التقية، ولا هذا الاختلاف واقع ضمن مجال التقية، لأننا العامة والخاصة متفقون على أن الوقوف يوم التاسع. بقى أن ثبت عندي يوم التاسع اليوم وأنت ثبت عندك غدا، هذا ما نتعلق أصلا بالشيعة والخاصة، أتبه حتى هم السنة قد يختلفون، وكل من يقف حسب موقفه الشرعي. فإذا لاحظ نفى ونقض هذه المقدمة. أقول وربما يذكر لذلك، هم خنشمله شوية خنمشي بالإشكال أكثر، وربما يذكر لذلك بعض الشواهد كالمحكي عن فعل سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذه ستأتي إن شاء الله الإشارة إليها، وما أورده محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب أخبار مكة وملخصه أن هلال ذي الحجة أشكل على الناس في أول حجة حجها عبد الملك بن مروان من خلافته، ولم تحصل عنده شهادات موثوقة، ولم يستطع ترك شهادة بعض الركبان. هل قد محتاط عبد الملك بن مروان؟ هذا بحسب المصدر طبعا. فوقف بالحجاج يومين احتياطا يعمل عبد الملك، وأخر مناسك منا إلى اكتماله. موجود في أخبار مكة عبد الملك جفت شهادات من ركبان جاءوا من خارج مكة لم يستطع ردهم، وداخل مكة هم شاور الفقهاء لم يصلوا إلى ثبوت للرؤية، فجمعا بين الموقفين وقف بالحجاج يومين، وقف في التاسع الأول وذهب إلى مزدلفة وعاد في اليوم التالي، ووقف وقوفا جديدا في التاسع الثاني، وأيضا رجع إلى مزدلفة من جديد وأخر مناسك. فإذن هذا هو موجود بينهم، هذا الخلاف، وكانوا يقفون يومين وكل من يقف بكيفه. هذا إذن المسلك اللي اختاره سيد محمد الشهرودي قدس سره، فنفى ونقض المقدمة الثانية الثالثة بحسب الترتيب. وأما مناقشة المقدمة الثانية فبما قال بعض من حضرنا بحثه الشريف في رد الاستدلال للسيرة، وهذا يوجد في ملحق مناسكه، حتى نص طويل ربما ليش تتعبون أنفسكم بكتابته، في ملحق المناسك صفحة 319 إلى 323. فنقرأ النص لشرحه وبيانه، أما تدوينه ربما المصدر موجود متاح بأيديكم. إذن قائل آخر بعدم الإجزاء ما توجه إلى هذا الذي قاله السيد الشاوي، وإنما نفى المقدمة الثانية بحسب ترتيبنا. قال هذا الخلاف لليوم موجود بين الموقف الشرعي والرسمي، هذا لم يكن موجودا يومئذ. قال إن هذه السيرة المدعات لدى المستدل بالإجزاء تبتني على أساس أن الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهم السلام هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر. هذا تصورون نقلتم بالاستصحاب القهقرائي مثلا لا نقول بحجيته بالتأكيد، فاستعملت يبدو استصحاب قهقراء بحسب المصطلح الأصولي. هذا الاختلاف الموجود اليوم بين الموقف الشرعي والرسمي استصحبته إلى ذلك الزمان فبنيت على سيرتكم، لكن ما توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى، سواء في العصر الأموي أو العباسي ليهم عصر المعصومين سلام الله عليه. بل الظاهر لا، أنهم كانوا يشددون في أمر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين. يعملون بنفس صحيحة الخزاز ومحمد بن مسلم وزرارة، أنه لا تقبل شهادة واحد واثنين إذا كان السماء صافية والجو صحو، إذا رأت عين رأت ألف عين، هذا معنى أن أكواب واشتباه عند هذا الرأي. يمكن إذا نغينا في بلد وجاء اثنان من خارج البلد ورأوا الهلال يمكن أن نرمي، أما جو صافي صحو آلاف يستهلون بس اثنين يقولون ما كانوا يعملون بهذا، فكانت نتيجة إذا رؤيتهم تجي مطابقة لما نحن نقول به. ووجود عدد كبير من المستهلين من دون أن يتيسر لهم رؤية الهلال على خلاف النهج السائد في ذلك، أي في هذه القضية في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات أخرى أيضا كما لا يخفى، لأنهم من أتباع ابن حنبل، وابن حنبل متساهل ومتسامح في قضية رؤية الهلال. فهذا إذا ليس موجودا، هذا الذي نعهده اليوم لم يكن موجودا في عهد المعصومين. فإذا ركزوا النقاش على هذه النقطة. قال: ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الأموي ما حكي من أن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وكان من كبار الفقهاء، يعد من الفقهاء السبعة في المدينة، يعني الفقهاء السبعة يعني ذول لا يجزم القاضي ولا الحاكم بقضية حتى يراجعهم، ويجلسونهم عندهم منتدى وتجمع وليدرسون القضايا ويتشاورون فيها ويصدرون قرارا، والحاكم والقاضي لا ينفذ قرارا إلا هذا كان منزلته. سالم بن عبد الله له حظوة لدى خلفاء بن أمية، خصوص عند سليمان بن عبد الملك، يقول في كتاب الأعلام للزركلي: فما زال سليمان بن عبد الملك يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره. توفي سنة 106 للهجرة. يقول: إذن من شواهد التشهد، عرفتم هذا السالم يقول في منزلته؟ يقول: حكي أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ذهب بجمع، مو بس هو، شهدوا برؤية الهلال إلى إبراهيم بن هاشم المخزومي أمير الحرم، إذن نحن في زمان الإمام الباقر عليه السلام، فلم يقبلهم الوالي، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع إلى مزدلفة، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس، وقف وقوفين سالم، وقوف أول على شهادة أولى لم تعتبر، ووقف ثاني في اليوم التالي مع الناس ومع الوالي. هذا شاهد سنة 105 في زمان، مصدره في المحلى لابن حزم مجلد السابع 192. وأما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس هذا المنوال، ولا سيما بعد أن عهدوا بمنصب القضاء إلى أبي يوسف أبرز تلامذة أبي حنيفة، وخط أبو حنيفة متشدد برؤية الهلال نفس مبادئ اللي عندنا نعمل بها، وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع، وكان مذهبه في ثبوت الهلال مذهب أبي حنيفة اللي دونت الميزة أنه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته إلا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم والقطع. وقدر عددهم بعدد القسامة 50 رجلا. هذا مذهب أبي حنيفة. إذا السماء مصحية لواحد ولا اثنين كل رؤية يحصل قطع بهذا، ما يصير واحد واثنين والسماء مصحية العدد الباقي ليش ما يشافوا؟ إذا المتوهمين فيقول نحتاج إلى 50. هذا يقول مذهب أبي حنيفة المسادة في الدولة العباسية، يعني أيام الأئمة سلام الله عليهم، لقد نقول المتأخرين. وعلى ذلك لو جمعت هذه الشواهد إذن فلا يصح أن يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده أمر الموقف مذهب ابن حنبل وأتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين، وإن كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين. هذا اللي نشهد اليوم، إذن هذا شيء مستحدث لم يكن في زمن الأئمة حتى نبني عليه سيرة وأمثالا. وبالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهم السلام على المساهلة والمسامحة، حتى أخذت مسلم قضية الاختلاف بين الموقف الرسمي والشرعي في قبول الشهادات برؤية الهلال، بل كانوا يشددون فيه، وربما أدى ذلك بهم إلى التأخير في أول الشهر عن وقته الشرعي. لا الجماعة محتاطين أكثر من عندنا، حتى يصير أحيانا الشهر عندهم بعد التوقيت الشرعي المعتبر عندنا شرعا، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الصادق عليه السلام مع الخليفة أبي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان. رواية مذكرة، دخلت على أبي العباس والمائدة الغداء يمه وقال لي أنت صائم فابنك، وأكل معه بالغداء وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، فمعنى إذن ثابت شهر رمضان عند الإمام الصادق ولم يثبت بعد عند أبي العباس، فيتغدى باعتبار 30 من شعبان عند أبي العباس. فمعنى إذن لنا هم متشددين إلى درجة حتى يمكن أن يتأخروا عن الرؤية الشرعية في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان أول الشهر عند الإمام الصادق عليه السلام، حيث دعاه إلى الأكل فاضطر عليه السلام إلى الإجابة تقية. الرواية قرأناها مرارا. وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي، ويكون مقدمة عندكم ضمن استدلالكم بالسيرة في عرفات ومزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في أكثر السنوات، بل أوضح شاهد على خلاف ذلك، على خلاف ما نراه من الاختلاف في موعد الهلال، هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها، مع أنها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحج، أعني الوقوفين وأعمال منى. هذا شاهد آخر أيضا، دعنا من الشواهد التاريخية، لو كان هذا الأمر حاصل في زمن المعصومين لماذا لم ترد ولا رواية واحدة يسأل الأصحاب عن حكم هذا الاختلاف، وهل يجزي الوقوف معهم أو لا يجزي الوقوف معهم؟ خلو الروايات من هكذا سؤال مع أهمية عبادة الحج، ماذا يكشف؟ أنه لم يكن خلاف في ذلك، ولو كان لبان. وكيف يمكن الإذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الأعوام كما ادعى القائل بالسيرة، واتباع الشيعة فيها من بيدهم أمر الموقف طبقا للأوامر الصادرة إليهم من قبل الأئمة عليهم السلام، ولا يتمثل ذلك في شيء من نصوص الحج؟ شيء يعني هذا لا يمكن تصديقه. هذا عرفة، هذا اللي ركن في الحاجة، العبادة العظيمة. يقف الشيعة كلهم مع العامة ولا مد سؤالا واحدا عن هذا، هل هو موقف صحيح، هل هو مجزي، هل غير مجزي، ما معقول. فإذن تفسيره لم يكن يوجد خلاف بين الموقفين، في حين أنها نصوص الحج اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقل الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفارته اللي ربما لا يبتلى بها أحد، ومع ذلك مذكورة من قتل كذا فعليه كذا. شاش عجبتك بهذه المسألة عن نصوص الحج؟ هذا مع ما عرف من حال الشيعة من أنه لم يكن يسهل عليهم اتباع غيرهم في الأمور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات، كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم. وهكذا نجد هاي مسألة، كيف نصلي خلفهم؟ نقول ما جامعين شروط الإمامة، ما جامعين شروط العدالة إلى آخره. كانوا يدققون في هذا، لماذا لم يدققوا في الحج ولم يسأل الشيعة عن ذلك؟ مع أنه ليس فيها في نصوص الصلاة والصلاة معهم في مساجدهم ما يوجب الإخلال بشيء من أركان الصلاة. غايتها أقول نقاط الخلاف ليست من الأركان بل ببعض سننها فحسب لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك سألوا الأصحاب الشيعة وكثرت الروايات في ذلك، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان بأعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعا للعامة، ولم يقع ذلك منهم موردا للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين؟ 200 عام أكثر عمر الإمام، العمر يعني الإمام الظاهر لهم سلام الله عليه، ولا سيما في عصر الصادقين عليهم السلام. ولو وقع مثل هذا السؤال لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة موردا لابتلاء؟ مسألة محيرة ولغز، وهنا لغز إغفال الروايات لهذه لغز، لكن كيف تحل هذا اللغز؟ بل كيف كانت هذه المسألة موردا لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى، ولا يوجد حسب ما تتبعناه التعرض لها في كتب الفقهاء؟ ذكرناه وما بدانا هسه، هذا شفت بعصر المعصومين، هم شفت يمكن خاف الدافع وتقول خو الأسئلة كانت مثلا لم تكن بالعمق الفقهي خو الفقهاء إلى حد القرن 13 لم يثير هذه المسألة أصلا، رغم تعمق الفقه ووصول فقهنا إلى درجة كبيرة من التحقيق والتدقيق، أيضا لم يثير أحد هذه. شنو هذا السر؟ شنو السر بهذه المسألة؟ ولا يوجد حسب ما تتبعناها التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني في نهاية القرن العاشر، حتى أن العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الأول في الدروس تعرض لما ذكره بعض فقهاء العامة، مسألة موجودة في المنتهى مجلد 11 صفحة 61 وتذكرة الفقهاء مجلد 890، تعرض المسألة وهي الحكم بعدم الاجتزاء للوقوف بعرفات في يوم التروية. هكذا قالوا، إذا وقف الحاج يوم 8 التروية في عرفات حجه غير مجزي، معللا ذلك بأنه لا يقع فيه الخطأ. يشلون هذا التيه ووقف يوم 8 ويوم 9 معقول؟ لأن نسيان العدد أي عدد الأيام، يوم 8 لو 9 لا يتصور من العدد الكبير آلاف مئات آلاف الحجاج كلهم تيهوا ذول يوم 8 لو 9 ما نتوقع، فلذلك وقوفه في عرفات يوم 8 لا يكون مجزيا. هل ذكروها في المنتهى في التذكرة في الدروس؟ لماذا لم تكن هذه المسألة مناسبة ومناسبة لهم ليستطردوا لهذه المسألة إذا كان الموضوع موجود؟ ولم يعقبا علامة والشهيد في الدروس ولم يعقبا على ذلك بشيء، مع أنه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين كما يدعي المستدل لعقبوا عليه، كان ذكروا فرعا ملحقا بأن الوقوف في يوم التروية مما تبتلى به الشيعة تقيتان ممن بيده أمر الموقف من العامة، ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه. سمي مناسبة أن يذكروا هذه وهم يستطردون، كما تعلم الآن ينكسر القلم مالته. لماذا لم يستطردوا هنا إلى هذه المسألة ويذكروا لو كان لها موضوع؟ وذي الجملة الكلام يبدو ما ينتهي في هذا الشيء الغريب. وبالجملة إنما لم نجد في من تقدم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة أصلا، وأما هو قدس سره فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب أحكام المصدود من المسالك، حتى ما تناولها هنا، يعني مو ينهي مهم هذا فرض الموضوع الذي نحن فيه لا أبدا، وحكم بعدم الإجزاء. ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر، نعلم أول ذكر لها عند سيد بحر العلوم في القرن الثالث عشر بحسب حكاية صاحب الجواهر، حيث طرحها بعض فقهائه، فقهاء القرن الثالث عشر سيد بحر العلوم، ثم أخذت مجالها في النقاش ولا. ثم ذكر شيئا من تاريخ الأقوى في المسألة وقال: فالنتيجة أن ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه. هاي النتيجة الذي وصلنا إليها، هذا قلنا في ملحق مناسك الحج 319-323. إذن نحن مطالبون ب يعني مطالبون شنو يعني؟ احنا لا نتبنى القول بالإجزاء، لكن طبعا لما يتحدث القائل بالإجزاء تناقشه، لما يتحدث القائل بعدم الإجزاء تناقشه، ثم في النتيجة تختار. يعني مبتني الأول مبتني قول معين، فلما يأتي شيء لصالح قولك ولما يأتي للآخر لا. طبعا مقتضى الأمانة العلمية أنك تطرح كل الأقوال مع كل وجوهها، وبالأخير أقول: لا شك في وقوع الخلاف في أوائل الشهور، عن جمل أخير كما يقال، بين الموقف الشرعي والموقف الرسمي. هاي أشبه بالمقدمة للرد إلى إن شاء الله تعالى، الله يوفقنا للرد التفصيلي على كل مناقشتين الثالثة والثانية طبعا، لكن هذا أشبه الموقف عام أو مقدمة تسميه مدخل. لا شك في وقوع الخلاف في أوائل الشهور بين الموقف الشرعي والموقف الرسمي، ويظهر ذلك من روايات عديدة كحادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس المتقدمة اللي شرحناها الآن وغيرها مما يأتي في وجه مستقل. سأل مناقشة يعني نفترض أبو العباس كان شهر متأخر علينا، وإحنا سأل هذا يحل الإشكال، هو الاختلاف غير موجود، كل ما هنالك انتقل من جانب التفريط إلى جانب الإفراط، بدل ما يصير الموقف قبل بيوم صار وراء بيوم، إحنا ندور عن القبل والبعد، لندور عن المطابقة وعدم المطابقة. سؤال الشاهد أنهم تعترف بوجودي وغيرها مما يأتي في وجه مستقل. بعدنا في المقدمة الآن، هاي قلنا أشبه بمقدمة عامة حتى نهيئ بها ساحة المواجهة إن شاء الله، المواجهة العلمية. ومن الشواهد على وقوع هذا الاختلاف، نجيب شواهد بعيدة عن يعني المصادر، يعني شواهد من المصادر موجودة وإن شاء الله يأتي لها الكلام. ومن الشواهد على وقوع هذا الاختلاف رواية ذكرها الصدوق رحمه الله في الخصال تصلح شاهدا على ما نقول، فقد روى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اغتسل في ليلة 24 غسل ليلة القدر، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا. ليش الإمام يوصي بهذا؟ هو يريد يدرك غسل ليلة 23 غسل ليلة القدر، هو ليش الإمام ينصح بأن يغسل بال 24 أيضا؟ فالمعنى أكون خلاف واختلاف في أول الشهر. فإن استحباب هايوان الرواية في وسائل الشيعة كتاب الطهارة أبواب الأغسال مسنونة باب 1 حديث 5 تقريبا الاستدلال، فإن استحباب الغسل ليلة 24 لإدراك استحبابه ليلة 23 المضمون أنها ليلة القدر بدلالة الذيل، يقول وما عليك أن تعمل، يعني لو قلت هذا غسل مستقل ليلة 24 باعتبار مثل العشر الأواخر كلها يستحب الغسل فيها، لا أخو الذيل واضح أنه يريد يدرك فضيلة غسل ليلة القدر، يقول وما عليك أن تعمل في الليلتين وهذا الاحتياط بالجمع لاحتواء الخلاف في أول الشهر، وفيه تلميح من الإمام عليه السلام إلى أن الحساب الواقعي متأخر ليلة عن الحساب المعلن. لماذا تقصد 24 دول؟ لعله الليلة 23 خلوش لعله صارت، حتى أن الأئمة عليهم السلام كانوا يكرهون الصوم في عرفة، مسألة فقهية عندنا معلومة لكن نجي من جهة النص، من أجل هذا الاختلاف. فقد روى المشايخ الصدوق والمفيد والطوسي قدس الله أرواحهم جميعا بالإسناد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن صوم يوم عرفة، هذا في كتاب الصوم أبواب الصوم المندوب باب 23 حديث 6 سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة، فقال كان أبي لا يصومه. قلت ولماذاك جعلت فداك؟ قال إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء وأكره، هنا يبدأ محل الشاهد، وأكره أن أصف وأتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم. التخوف من الإمام شنو كان؟ على نحو التخوف اللي نحن مرات ننشأه الشك والتردد والالتباس، هذا لا يتصور في حق المعصوم، هذا كان التخوف لأجل الاختلاف، أننا علينا أن نسايرهم بالمواقيت وهي ليست مطابقة للمواقيت الشرعية. فلما يقول والإمام يقول وأتخوف، هاي احنا نقولها شلون يوم الشك؟ نقول خاف أول الشهر باختلاف يصير ما يصير، هو الإمام ما محتمل بهذا المعنى. أقول التخوف الذي منشأه الشك والتردد في أول الشهر لا يتصور وجوده عند الإمام عليه السلام، فلا بد أن يراد به التخوف الناشئ من وجود الاختلاف في أول الشهر مع العامة وسلاطينهم. قال الشيخ الصدوق تعليقا على هذا الحديث صوم عرفة وكراهية صومه خشية أن يكون عيدا، قال الشيخ الصدوق تعليقا عليه إن العامة غير موفقين لفطر ولا أضحى، وإنما كره عليه السلام صوم يوم عرفة لأنه كان يكون يوم العيد في أكثر السنين. شهادة من رجل قريب العهد بزمان المعصومين عليهم السلام الشيخ الصدوق والده يروي عن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، فقال يعهد بالإمام الصدوق وبالإمام عهد المعصومين سلام الله عليهم، ويؤكد ويشهد بأن يوم عرفة كان يوم عيد في أكثر السنين. هذا في الفقيه، حتى لأن التعليق ما موجود بالوسائل. من لا يحضره الفقيه جزء الثاني باب صوم التطوع وثوابه. هاي شهادة من رجل معاصر مو قبل تستصحب قهقرائي هذا الاعتمدنا عليه، لا رجل معاصر. أقول فهذه شهادة من الشيخ الصدوق وهو قريب العهد من زمان المعصومين عليهم السلام كما نعلم بوقوع الخلاف في أكثر السنين، مستشهدا أو مؤيدا بعدة روايات. هاي لما يقول إن العامة غير موثقين نذكرها، مستشهدا بعدة روايات في الكافي والفقيه والعلل عن الإمامين الصادق والجواد عليهما السلام من أن القوم لا يوفقون لأضحى ولا لفطر، منها عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له راوي ما تقول في الصوم فإنه قد روي، هاي موقعها حتى لا نتعلكم النصوص الموجودة نشير إلى مصادرها، الوسائل في المجلد العاشر 295 أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 حديث 1. قلت له ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم العامة، فقال أما أنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم، قال فقلت وكيف ذلك أي ملك أي دعوة وكيف ذلك جعلت في دار، قال إن الناس لما قتل الحسين عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر. فهذا إذن الروايات موجودة، شاهدنا كان الصدوق لما قل إن العامة غير موفقين يشير إلى هذه الروايات، بل إن كثرة الروايات الواردة في ثبوت الهلال بالرؤية لا بالتظني ولا بالحساب ولا بغيرها من العلامات الظنية، وهكذا عندنا روايات كثيرة، وأنه إذا رأته عينا رأته ألف عين ونحو ذلك، هل ماذا تفهم من لحن الخطاب مالتها؟ تستبطن التعريض بما كان يجري من التساهل في أمر الهلال لدى لا يكون فقيها حتى يعرف لحنه، كلامنا معارض كلامنا، شو الإمام التركيز على هالكلمات كنت تفتهم كم يعرض بما عليه القوم في أمر الهلال لدى السلطة الحاكمة وفقهائها ومتابعة الناس لهم. صحيحة الخزاز واضحة في ذلك، ومنها صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة الخزاز كانت أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، تعريض بالقوم وفقهاءه، إذا رآه واحد رآه مئة وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. معلوم ماذا في كتبهم الفقهية تقول لي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، هذا حكي في بطن الكتب، حكي للسيرة العملية ماذا كانت، هذا محل الشاهد. ها قد تقول أن هذا الكلام هو الآن قرأنا في فقه أبو حنيفة موجود، نعم موجود، وكم من كلام موجود في بطن الكتب، القرآن الكريم موجود بين أيدينا، من يلتزم به؟ ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظر فيقول واحد هو ذا، وينظر تسعة فلا يرونه. هذا الإمام بيستنكر شيء موجود على أرض الواقع، بيحذر منه. إذا رآه واحد رآه 10,000، وإذا كان علة فأتم شعبان 30. هل كنا في أبواب أحكام شهر رمضان باب 11 وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله السلام قال: صم للرؤية وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق. هكذا هذه الرؤية التي نعتمدها وليس الذي عليه القوم. ومن الشواهد التاريخية على تلاعب السلطات بأمر الموقف، وفي عهد مبكر من زمان الإسلام وعلى عهد الصحابة أن جميعهم عدو ولا يمكن أن تناقش في عدالة أي واحد منهم في ذلك الزمان. اسمع ماذا كان يحصل في زمان الصحابة، بعد نجي نناقش الأمور العباسيين ماذا يكونون. لازم نعلقون في كلام الآن مقدمة وتهيئة للنقاش. ومن الشواهد التاريخية على تلاعب السلطات بأمر الموقف ما رواه الطبري في تاريخه في حوادث سنة 40 سنة مقتل أمير المؤمنين عليه السلام استشهاده، قال: حج بالناس في هذه السنة. قلنا في نهاية حوادث كل سنة يذكرون من حج بالناس. سنة 40 من حج يعني بعد استشهاد أمير المؤمنين 3 أشهر من رمضان إلى ذي الحجة. حج بالناس في هذه السنة أي سنة 40 المغيرة بن شعبة، صحابي لا يمكن النقاش فيه. قال الراوي: لما حضر الموسم يعني في العام الذي قتل فيه علي عليه السلام، هذا في تاريخ الطبري، كتب المغيرة بن شعبة كتابا افتعله على لسان معاوية، لم يكن صادرا فعلا من معاوية، انه يخول بان يكون امير الحاج مغيرة، فاقام للناس الحج مغيرة، ويقال أنه عرف بيوم التروية، وقف بعرفة يوم التروية المغيرة الصحابي الجليل كما يقال، ويقال أنه عرف بيوم التروية ونحر يوم عرفة. ليش؟ ليش؟ هذه الروايات أمامك. وهذا تلميذ أبي حنيفة يقول لازم إذا رآه واحد رآه 100 رآه 1000 وليس يثبت. هذا شنو هذا الكلام؟ قال: خوفا، تاريخ الطبري مو مصادرنا، خوفا أن يفطن بمكانه، خاف ينكشف هذا الكتاب المزور اللي سواه على معاوية واللي يصير هو أمير الحاج. وقد قيل أنه فعل إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن عتبة بن أبي سفيان مصبحه باكر جاي إلى مكة واليا على الموسم فعجل الحج من أجل ذلك. بها نجا، بها نجا من هذا الصحابي اللي لا يقبل النقاش في أحد منه، قدم الموقف بعد عن أي كلام هذا الذي نتحدث عنه وهذه الشواهد التاريخية. على كل كلام بقي إن شاء الله تأتي بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.